أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المؤمنين. الكلام في اعتبار طهارة بدن الميت قبل بدء الغسل. في المسألة ثلاث احتمالات كما أفاد السيد العظم رضوان الله تعالى عليه. الاحتمال الأول أنه يعتبر نظافة بدن الميت من كل نجاسة، سواء كانت من خارج جسم الميت مثلا كقطرة البول وقعت عليه، أو غير قطرة البول دم وغير دم، من كان خارجا من الميت من نفسه أو من غيره وقع على جسم الميت، أو كانت تلك النجاسة خارجة من الميت قبل الغسل أثناء الغسل. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني هو أنه يعتبر طهارة كل عضو في الغسل الترتيبي قبل غسل ذلك العضو. فمثلا نريد نغسل رأسه أولا، فعندئذ لا بد أن ننظف رأسه بل ثم نغسله، وإن كان باقي أعضائه فيها نجاسة تحقق غسله الرأس. هذا الاحتمال الثاني. والاحتمال الثالث لا يشترط شيء من ذلك، بل لا يشترط تنظيف بدن الميت قبل غسل الأول والثاني والثالث ولا قبل غسل أي عضو. وهذا الأخير اختاره السيد العظم رضوان الله عليه في المقام وفي غسل الجنابة وفي بحث الوضوء. أيضا قال يكفي زوال نجاسة بطبع غسل العضو، وطبع غسل هذا عضو الذي يريد إنسان يغسله في الغسل أو في الوضوء. هذا أهل الاحتمالات الثلاث. أما من حيث الدليل فالمسألة ذات تعقيد عجيب. وهذه المسألة أبرز موارد البحث فيها، بل هو بحث الوضوء وبحث غسل الحي، غسل الجنابة والجنب وغسل الجمعة ونحو ذلك. والموضع الثالث هو هذا الذي نحن فيه. هذه وعما من حيث بلع الدليل، فقبل بدء الدخول في الأدلة ينبغي لنا تأسيس الأصل في المسألة، لأن المسألة معقدة. فإن لم نصل إلى نتيجتين في البحث فنلجأ إلى ذلك الأصل الذي نؤسسه قبل البدء في البحث. وها هنا يأتي البحث الأصولي المعروف، إذا شك في شرطية شيء أو جزية شيء لشيء بل العصر فيه الاحتياط أو العصر فيه البراءة. الأصول معظم الأصوليين رضوان الله تعالى عليهم، وهو الذي التزمنا نحن، وهو لجوء إلى البراءة وليس إلى الاحتياط. فإذا يجري في المقام، في مقام تأسيس العصر ذلك البحث المعروف، الشك في جزئية الشيء لشيء أو شرطية الشيء لشيء، هل يعني عليه أنه الشك في حصول البراءة، براءة الذمة قبل بدون الشرط، فمما يعني اللجوء إلى الاحتياط، أو أنه يعني بذلك أنه شك في زيادة التكليف، فعين يدينا يرجع فيه إلى البراءة. فإذن كلنا على مبناه. أما من حيث الأدلة، فأول الأدلة على اعتبار طهارة بدن الميت قبل بدء الغسل بتمامه، هذا هو الذي أستدل عليه، وأستدل على قول الاحتمال الأخير وهو عدم الاعتبار. أما بل هذا على الوسط فلم أجد من فقهائنا الأبرار الإعظام المعروفين من مال او اليه او التزم به. فالعمدة مسألتان، عمدة احتمالان، وهما اعتبار طهارة وثاني عدم اعتبارها. فاستدل على اعتبار الطهارة بالإجماع، ولوجد تعبير بالإجماع في كلمات واحد غير واحد من فقهائنا، منهم العلامة قدس سره في بعض مؤلفاته الشريفة، وفيها بعض كتبه وبعض كتب الآخرين، بل هو نفي الخلاف ونحو ذلك من التعبيرات. ولكن بل إثبات الإجماع التعبدي في مثل هذه المسألة التي استدل بها بأدلة أخرى بل يفتكر مشكل جدا، بل يظهر من سيدنا العظم يقول حتى إثبات الشهرة بالمعنى الذي تكون الشهرة لها قيمة لدى بعض الفقهاء، مثل هذا الشيء تقوية الاستدلال بالرواية ونحو ذلك، يقول إثبات ذلك مشكل. نحن نقول ما دام هناك روايات حاول الفقهاء أو بعضهم الاستدلال بها على اعتبار النجاسة، فهذا بل فالوجود إجماع تعبدي في البين وإحرازه مشكل جدا. فإذن هذا الدليل الأول وهو الإجماع، هذا ينبغي صرف نظره عن عمدة هذا الروايات. فأستدل بالروايات أنه ورد الأمر بتنقية جسم الميت من نجاسة التي تخرج منه. أجيب عن هذه الروايات بأن هذا الأمر ورد في سياق أوامر استحبابية الأخرى، فهذه بل هذا الأمر إذن يكون مستحبا، وعلى فرض دلالتها فهي تدل على طهارة لزوم تطهير البدن من نجاسة الخارجة عن جسم الميت والتعدي منه إلى مطلق النجاسة ولو لم تكن من جسده، يفتكر إلى الدليل تنقيء المناط ونحو ذلك، لا ينفع على فقه على طريقة فقه الجعفر سلام الله عليه. فإذن العمدة في المقام النادر في الروايات، هل يستفاد من شيء من تلك الروايات بل وجوب تطهير بدن الميت أم لا؟ قدمنا في خدمة إخوة الأجلاء بالبحث رواية ابن عمار، هذه رواية العاشرة من الباب الثاني من أبواب غسل الميت، بعدما جاءت فيها أحكام استحبابية مثل غسل اليدين وغسل ركبة الميت ورش الماء على صدره، ثم بعد ذلك ذكر المعصوم غسل بماء الصدر ثم غسل بماء الكافور، ثم بعد ذلك قال تكون تعصر بدنه شوية ترفع ظهره تقعده، ممكن جلوس الميت تماما لكن مقصوده شوية يعصر إنسان يرفع ظهره حتى يصير عصر وضغط على البطن. وعين أذن أمر الإمام بأن يلف الإنسان خرقة على يده فينقي بها الدبر أجلكم الله. هذا الأمر ظاهر في الوجوب، وأما الاكتفاء بخرقة بالتنظيف فذلك ليه أنه ورد في محله أنه هذا يجوز الاكتفاء بالمسح بالخرقة بل للموضع نجس من الدبر أجلكم الله. عمدة استدلال على هذا الاستدلال أن هذا الاستدلال ليس هذا الاستدلال فيه مناقشات، منها أنه جاء أمر بغسل الدبر بعد الغسل الأول والثاني ليس قبل بدء غسل الميت. الجواب عن هذا الإشكال واضح باعتبار أنه فرض خروج النجاسة بعد الغسل الثاني لم يفرض قبل غسل الأول حتى يأمر الإمام سلام الله عليه الغسال بتنظيف الكذا. وليس هذا الأمر بتنظيف دبره هذا قبل سلك أوامر الاستحبابية التي كانت قبل بدء الغسل الأول حتى يكون تكون هناك قرينة السياق تقتضي حمل هذا الأمر على الاستحباب. ولكن يمكن أن مناقشة في هذا الاستدلال بنحو آخر، وهو إن المناقشة الأولى أن هذه الرواية إنما دلت على لزوم التنظيف من النجاسة الداخلية الخارجة من جسم الميت، كلامنا فيه مطلق النجاسة سواء كانت خارجة من الميت أو كانت طارئة من الخارج، فتكون الدليل أخص من المدعى. ومناقشة أخرى وهي أنه تنقية بالخرقة إنما يكون إذا كانت النجاسة الخارجة من جسم الميت موجبة لتلتق أطراف المقعد حاشية هذا دبر أكل تكتير حتى تكون للخرقة فعل تأثير هذا بالتنقية. وأما إذا لم يكن كذلك بل كان النجاسة يابسة فقط فالخرقة لا تنفع شيئا. فلو كان المطلوب هو تنقية الدبر من النجاسة لكان اللازم غسله على الموضع حتى ولو لم تكن هناك نجاسة ضعيفة، وهذا ليس موجودا في الرواية. وللكلام متابعة والحمد لله بالعالمين.